أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن ثبوت الرجوع إذا باع البائع الفضولي، إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه بل باع عن المالك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين مختاره في المسألة التي هي محل الكلام، وهي ما لو دفع المشتري العالم بالغصب دفع الثمن إلى البائع الفضولي وتلف الثمن بيد البائع، فهل يحق له الرجوع أو لا يحق له الرجوع؟ قال بأنه مستند المشهور لا يخلو عن غموض، وإن كان ميل الشيخ إلى عدم الرجوع. بعد أن انتهى من هذه المسألة الآن يذكر عدة فروع، في بعضها يكون ملحقا بما تقدم من عدم الضمان على البائع، وفي بعضها يكون ملحقا بما تقدم قبل ذلك في وجود الضمان على البائع الفضولي. أما الفرع الأول يقول: كنا إلى الآن نتكلم فيما لو فرض أن البائع باع عن نفسه لا عن مالكه، وإلا لو فرضنا أن البائع الفضولي باع عن المالك لا عن نفسه ودفع المشتري الثمن إليه أي إلى البائع باعتبار أنه واسطة في إيصال الثمن إلى المالك وتلف بيده، فإن البائع الفضولي يكون ضامنا باعتبار أن المشتري لم يسلط البائع على الثمن ولا أذن له في التصرف ولا أجاز له في الإتلاف. إذن لو باع الفضولي المال لمالكه ودفع المشتري الثمن إليه لإيصاله إلى المالك وتلف بيد البائع الفضولي، فإنه يكون ضامنا. إلا أن جملة من المحققين اعترضوا على الضمان هنا، قالوا لا مورد له باعتبار أنه هنا تارة تريدون أن تقولون تستندوا إلى قاعدة الإتلاف، وأخرى تريدون أن تستندوا إلى قاعدة التلف. إن كان استنادكم إلى قاعدة الإتلاف من أتلف مال غيره فهو له ضامن، هنا صحيح، ولكن الكلام ليس في قاعدة الإتلاف، وإنما الكلام في قاعدة التلف لا في الإتلاف العمدي. نعم، لو أن البائع الأمين لو أتلف المال عمدا ولم يحافظ عليه فإنه يكون ضامنا، ولكن هذا خروج عن محل الكلام، لأن محل الكلام في قاعدة اليد لا في الإتلاف، وإلا لا كلام في أنه لو أتلف عمدا يكون ضامنا. وأما إن أردتم أن تستندوا إلى قاعدة اليد فهذا ليس محلها، باعتبار أن المفروض أن المشتري استأمن البائع على إيصال الثمن إلى المالك، فإذا استأمنه على ذلك فهو أمين، وإذا كان أمين فلا يتحمل الضمان إلا إذا كان مفرطان. إذن دعوى الشيخ إطلاق كلام الشيخ بالضمان هنا لعله على خلاف مقتضى القاعدة، وإنما كان على الشيخ أن يقول في الفرع السابق بالضمان ويقول هنا بعدم الضمان، لا أن يعكس الأمر بأن يقول هناك بعدم الضمان وهنا يقول بالضمان. على أي الأحوال، قال: ثم إن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن ثبوت الرجوع، مقتضى ذلك ثبوت الرجوع هنا، نقول لا، لا ملازمة بينهما، لأن المفروض أن اليد يد أمانة، يد استيمان، ويد الاستيمان لا ضمان فيها. ثبوت الرجوع إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه، بل باع المبيع عن المالك ودفع المشتري الثمن إليه، أي إلى البائع، لكونه أي البائع لكونه واسطة في إيصاله، السلام عليكم، في إيصال الثمن إلى المالك، فتلف في يده، مو أتلفه البائع، لو أتلفه البائع لكان ضامنا الكلام، فتلف في يده، يعني يريد أن يستند الشيخ إلى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا ليس محل الاستدلال بتلك القاعدة، لأن المفروض أنه أمين. فتلف في يده إذ لم يسلطه عليه ولا أذن له في التصرف فيه فضلا عن إتلافه. فأحسنتم، شوفوا العبارة، هناك يقول فتلف في يده، هنا يقول فضلا عن إتلافه. إن كان لي أنا بدي أقول أحسن، فإذا كان استدلال بالإتلاف خارج عن محل الكلام، نحن قطعا نقول من أتلف مال الغير فهو له ضامن. البحث بين الأعلام في المسألة السابقة ليس في قاعدة الإتلاف، وإنما في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بلي إيه بلي بلي، هناك باعتبار دليل خاص، يعني من باب علمه، بلي هناك دليل خاص هناك عندنا، ولكن هنا باعتبار أن هذا الإنسان أخذه أمينا، والأمين لا يكون ضامنا. أولوية على الضمان لو على عدم الضمان، أولوية أخذت قلت منكم بعدم الضمان، أولوية الضمان هنا، لا فضلت أولوية، أقول أولوية في ماذا؟ في ثبوت الضمان، هناك كان عدم ضمان، هنا أولوية الضمان تصير. ها بلي فضله شون صحيح صحيح، لا ابدا، اصلا كل علاقه ماكو، باعتبار انه انتم امين تفترض طرف ثالث مو البائع الفضولي، فسلمه مولانا سلمه بعنوان شو اسمه يدخل في المساله السابقه، اذا سلمه بعنوان الى سلطه، اذا قول الشيخ لم يسلط عليه في غير محله، اذا اعطى افترض انطى المال لشخص ثالث ان يوصل الى من؟ الى مالكه، اما لو سلمه لا بعنوان الايصال الى مالكه فيكون داخل ماذا في المسألة السابقة، اذا لا معنى لان يقول اذا لم يسلط عليه ولا اذن له في التصرف. انا بدي اقول هذا المشتري عندما اعطى المال للبائع اعطاه بعنوان امين، لو بعنوان انه سلطه ان يتصرف، ان قلت بعنوان امين وبعد لا يأتي استدلال الشيخ، إن قلت بعنوان سلطه إذا ما معنى قوله إذ لم يسلط عليه ولا أذن له في التصرف، هذا الكلام. خب شيخنا سؤال، معاقد كلمات الأعلام واتفاقهم على عدم الضمان هل فيها إطلاق يشمل البيع للمالك أو لا يوجد فيها إطلاق؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا إطلاق فيها يشمل البيع للمالك، وعليه فيكون البائع الفضولي ضامنا. نعم بعض عباراتهم تشير إلى الإطلاق، يعني أن البائع الفضولي يكون لا يكون ضامنا مع علم المشتري، سواء باع لنفسه أو باع لغيره. ولعل كلماتهم ومعاقد اتفاقهم تختص بالغاصب البائع لنفسه، إذن يكون محل الكلام خارجا في عدم جواز الرجوع، بل يحق له أن يرجع. قال: وإن كان ظاهر بعض كلماتهم ثبوت الحكم في مطلق الفضول أعم من أن يكون بائعا لنفسه أو لغيره مع علم المشتري بالفضولية، فإنه لا يحق له أن يرجع إلى البائع الفضولي. فرع آخر: لو فرضنا أن البائع الفضولي لم يسلطه المشتري على الثمن، يعني لم يدفع المشتري الثمن إلى البائع الفضولي، وإنما وقع العقد الفضولي بين البائع والمشتري الأصيل، والبائع ذهب وأخذ الثمن من مكان يعلم أن المشتري عنده مبلغ من المال، مقدار من المال في ذاك المكان، فهنا هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ يقول: هذا من أوضح مصاديق الضمان، باعتبار أنه أولا لم يأذن له في الأخذ، فلا يوجد تسليط خارجي، وإنما تصرف من قبل الآخذ من قبل البائع، فيكون ضامنا، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولا تقولوا أن التسليط العقدي يجيز ذلك، نقول أن التسليط العقدي إنما يجيز إذا كان التسليط العقدي غير فاسد، أما إذا كان العقد فاسدا فلا يمكن أن يجيز أخذ الثمن. نعم، لو وقعت المعاملة بين الأصيلين وتمت المعاملة، يحق للبائع المالك أن يذهب ويأخذ الثمن حتى لو لم يأذن المشتري، ويحق للمشتري أن يأخذ المبيع حتى لو لم يأذن مالك المبيع، ولكن الفرض في المقام أن البيع فاسد. إذن هذا التسليط العقدي الفاسد لا يمكن أن يكون موجبا لرفع الضمان، بل الضمان يكون ثابتا في عهدة الآخذ من غير إذن المشتري. قال: وكذا يقوى الرجوع، رجوع المشتري على البائع، وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري، بل أخذ الثمن بناء على العقد الواقع بينهما. فإذا وقع عقد بينهما يأخذ الثمن باعتبار أنه وفاء للعقد، بل أخذ الثمن بناء على العقد الواقع بينهما، هذا تعليل قوة الرجوع، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا بالعقد، ومثل هذا التسليط العقدي لا يمكن أن يكون رافعا للضمان، والتسليط العقدي مع فساد العقد لا مع صحته غير مؤثر في رفع الضمان. ويكشف عن ذلك، أي أن التسليط العقدي الفاسد لا يمكن أن يكون رافعا للضمان، ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد من الفقهاء بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه، أي في الثمن، مع اتفاق الفقهاء ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. إذن تلك الإباحة ليس منشأها التأثير التسليط العقدي، وإنما منشأها ماذا؟ التسليط الخارجي، والمفروض أن التسليط الخارجي لم يتحقق في المقام. مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. وكذا يقوى الضمان، وهذا أيضا واضح، لأنه اشترط المشتري على البائع أنه لو رجع عليه بالمبيع فإنه يرجع على البائع بالثمن. قال: وكذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها. هذا هو الفرع الثالث في هذه الفروع الثلاثة. الشيخ يرى أن الضمان موجود، وأن المشتري يحق له أن يرجع على البائع. نعم، في هذا الفرع الرابع يرى أن الضمان غير موجود، وملحق بالمسألة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، وهو ما لو كان الثمن كليا وسلم المشتري بعض مصاديقه الى البائع فانه لا يحق له الرجوع على البائع. ولو كان الثمن كليا في الذمة، يعني باع البائع الفضولي هذا الكتاب بعشرة دراهم في ذمة المشتري، لا بهذه العشرة دراهم بل بعشرة دراهم في ذمة المشتري، وهو المشتري ذاك الكلي في الذمة عينه في هذه العشرة ودفعه إلى البائع، يقول بعد لا يكون ضامنا. فدفع إليه المشتري بعض أفراد ذلك الكلي، فالظاهر عدم الرجوع لأنه هذا الفرد الذي عينه المشتري لأنه كالثمن المعين في تسليط البائع على ذلك الثمن مجانا. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. قلنا بأنه يقع الكلام في مسائل ثلاث، انتهينا من المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي إذا افترضنا أن المشتري اغترم للمالك أكثر من الثمن، يعني أن البائع الفضولي باعه هذا الكتاب بعشرة دراهم ولكنه تلف الكتاب بيد من؟ تلف الكتاب بيد المشتري، فرجع المالك ووجد أن كتابه يسوى قيمته بعشرين درهم فأخذ من المشتري عشرين درهمان. هسه سواء قلنا يحق للمشتري أن يرجع بالعشرة على البائع أو لا يحق له، إنما الكلام في هذه العشرة الإضافية، هل يحق له أن يرجع فيها على البائع الفضولي أو لا يحق؟ هذا قسم من الإضافة التي يدفعها، وقسم من الغرامة الإضافية التي يدفعها هي في قبال المنافع المستوفاة التي استوفاها من تلك العين المبيعة له فضولة، بيت سكنه، دابة أو غنم أخذ لبنه، أو جارية استخدمها في البيت، ونحو ذلك من المنافع التي استوفاها المشتري. فهنا قلنا فيما سبق أن المالك يحق له أن يرجع بقيمة المنافع المستوفاة، فهل يحق للمشتري أن يرجع بقيمة هذه المنافع المستوفاة على البائع أو لا يحق له ذلك؟ وقسم ثالث هي المنافع غير المستوفاة، وقلنا في محله أن المالك يحق له أن يرجع بقيمة المنافع غير المستوفاة. هذا البيت كان تحت تصرفه مدة شهر ولم يستفد منه، ولكنه فاتت منه منفعة على المالك. لو قلنا هناك أن المالك يحق له أن يرجع على الذي كان تحت يده الدار بالمنافع غير المستوفاة، فهنا المالك يأخذ قيمة المنافع غير المستوفاة، فهل يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع الفضولي أو لا يحق؟ فهذه أقسام ثلاثة من الغرامة الزائدة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إذا كان المشتري عالما بأن البائع الفضولي غاصب وأنه يبيع مال غيره، فلا إشكال في عدم وجود الحق في الرجوع، لا في القسم الأول من الغرامة ولا في الثاني ولا في الثالث، إنما الكلام فيما إذا كان المشتري جاهلا بأن البائع فضولي وأنه يبيع مال الغير، فهل يحق له أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع؟ هل نقرأ عنوان المسألة؟ فضولية يعني غصبية، هذا معنى التصرف في غير مو شوفوا احسنتم شوفوا، هي اساسا فرض المسألة ان يبيع البائع لنفسه، وهذا لا يتم الا في الغصبية، قلنا اوضح موارده اين، وان قلنا يمكن ان يكون له مورد اخر وهو الجاهل بانه هذا له، ولكنه اوضح موارده من باع مال الغير لنفسه فهو ماذا؟ مصداقه الغاصب، وإن كان له أيضا مصداق آخر وهو أنه كان يتصور أنه له ببيع فاسد فباعه على أنه له وتبين بعد ذلك أنه ليس له. المسألة الثانية أن المشتري إذا اكرم للمالك غير الثمن فإما أن يكون من مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها أي بتلك الزيادة على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة من المشتري 20 والثمن الذي دفعه إلى البائع 10. هذا نوع من الغرامة، قسم منها. وأما القسم الثاني، وإما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري كسكن الدار ووطئ الجارية واللبن والصوف والثمرة ونحو ذلك، وإما أن يكون غرامة لم يحصل للمشتري في مقابلها نفع كالنفقة التي أنفقها على إصلاح المبيع كالنفقة وما صرفه في العمارة وما تلف منه أي من المبيع أو ضاع من الغرس والحفر أو إعطائه. طبعا هذه وما تلف منه أو ضاع منه هذه قد يقال أنها داخلة أين؟ في القسم الأول، باعتبار أنه عندما نقصت القيمة عند ذلك ماذا أخذها المالك وكان قد دفع إلى المشتري إلى البائع أقل من ذلك. إذن هنا دفع شيئا إضافيا. قد يقال بأن بعض هذه الأمثلة داخل في القسم الأول، لا أنه داخل في القسم الثالث، والأمر سهل. وما تلف من المبيع أو ضاع من الغرس والحفر أو إعطائه أي المشتري قيمة للولد المنعقد حرا عندما وطئت الجارية وانعقد منها ولد فإنه يكون حرا، فإذا كان حرا يحق لمالك الجارية عليكم السلام يحق لمالك الجارية أن يرجع بقيمة الولد. قال وإعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك أو نقص من الصفات والأجزاء، هذا أيضا قد يقال أنه داخل في القسم الأول، أو نقص من الصفات والأجزاء. فهنا ثم المشتري إن كان عالما بأن هذا يبيع مال الغير وأنه غير مأذون فلا رجوع في شيء من هذه الموارد لعدم الدليل على الرجوع كما تقدم في المسألة السابقة. وأما إن كان جاهلا فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا بد أن يقع البحث في مقامات ثلاث: المقام الأول في القسم الثالث، المقام الثاني في القسم الثاني، المقام الثالث في القسم الأول. الآن ينقل عبارات الأعلام أولا في أنه يحق له الرجوع لدليلين: أولا دليل التغرير، وثانيا دليل نفي الضرار. هل نقرأ كلمات الأعلام؟ قال وإن كان جاهلا بأن البائع لا يحق له البيع، فأما الثالث وأما الثاني وأما الأول. يقول فأما الثالث يعني القسم الثالث من الغرامة التي دفعها في قبال المنافع غير المستوفات، فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض وعن الكفاية رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله، يعني لم يحصل المشتري في مقابله نافع. وفي التحرير أو في السرائر، سرائر، وفي السرائر أنه يرجع أي المشتري قولا واحدا، وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البائع. لماذا؟ لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك. هذا المشتري غرس غرسا في هذه الأرض التي اشتراها من الفضولي، والآن عندما جاء المالك قلع ذلك الغرس وذلك الشجر فوقع ضرر على المشتري، فلدرك هذا الضرر يضمن البائع، لدرك ما يحدث ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة للغرور لدليلين. الدليل الأول الاستناد إلى القاعدة المعروفة المستنبطة أو المستفادة من النبوي الشريف أن المغرور يرجع على من غره. هذه القاعدة مستندة إلى هذا النبوي الشريف، إلا أن الأعلام ذكروا في محله أن هذا النبوي ضعيف السند، إلا أن يقال بأن هذا النبوي وإن كان ضعيف السند كما يقول المرزا رحمة الله تعالى عليه، إلا أنه نقل من الفريقين فهو منجبر بعمل الأصحاب. إذن لا بد أن تتم الكبرى أولا ثم تتم الصغرى ثانيا. أما الكبرى فهو أن الخبر الضعيف هل ينجبر بعمل الأصحاب أو لا ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب، وهذا مبنى ناقش فيه جملة من المحققين المتأخرين من المعاصرين كالسيد الخوئي كالسيد الصدر قدس سره الشريف، حيث أنهما ذهبا إلى أن الخبر الضعيف السند لا ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب. هذا أولا من حيث الكبرى. ولو سلمنا الكبرى فلكي ينجبر ضعف سند لا بد أن يثبت الاستناد إليه في مقام الاستدلال، وإلا ما لم يثبت الاستناد إليه فلا يمكن أن ينجبر ضعف ذلك السند. فلهذا سيد الخوي دام ظله الشريف يقول لا الكبرى تامة في محلها ولا الصغرى محرزة عندنا، أن الأعلام من الفقهاء استندوا إلى هذا النبوي. سيدنا وأنتم تعلمون أن الفقهاء كثيرا ما يستدلون بهذه القاعدة، إذن كيف لم يثبت لا تحرزون الاستناد؟ يقول باعتبار أن هذه القاعدة أيضا وردت في موارد خاصة من رواياتنا، ولكن لا بعنوان القاعدة الكلية بل بعنوان الموارد الخاصة. ولعل الفقهاء قدست أسرارهم إنما استفادوا القاعدة الكلية لا من النبوي الضعيف السند بل من هذه الموارد المخصوصة. فإذا احتملنا هذا لابد أن نرجع إلى تلك الموارد المخصوصة لنرى أنه يمكن أن يتصيد منها قاعدة كلية أو لا يمكن ذلك. معصوم بلي خير دليل، يعني بعد نحن لا نحتاج إلى أن نبحث أنه يوجد عندنا رواية أو لا توجد عندنا رواية. جيد أحسنتم، أنا بدي أقول يعني هذه السيد الخوئي يريد أن يقول لا تلك القرائن اللي تتفضلون عنها موجودة ولا الاستناد محرز. نعم عندنا فقط روايات في موارد مخصوصة في الزواج في المهر في غير ذلك، ولا يمكن التعدي من تلك الموارد. سيد الخوئي إيه بلي في باب الانجبار ذاته مفصلا بعض بلي لا يقبله، لأنه أكو مباني متعددة في أن حجية الخبر الواحد من أي باب، من باب الطريقية أو من باب الموضوعية. على أي الأحوال، إذن الدليل الأول الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو الاستناد إلى قاعدة الغرور، ومن الواضح أن هذا المشتري مغرور. من قبل من؟ من قبل البائع. فإذا كان مغرورا من قبل البائع فإنه يرجع إلى من غره. يقول والشاهد على ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول والشاهد على ذلك هو ما نجده في شهادة الزور، فإن من شهد زورا على شخص ثم بعد ذلك اعترف بخطئه فإنه يكون ضامنا. القاعدة الثانية التي استند إليها الشيخ هي قاعدة نفي الضرر والضرار. قال بأنه لو لم نحكم للمشتري بجواز الرجوع إلى البائع في الضمان للزم ضرر على المشتري. هسه تامة لو مو تامة الآن نشوف بعد ذاك وقت نبينه. قال وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة للغرور. فإذا الاستناد إلى قاعدة الغرور يبتني على تلك المقدمتين: أولا انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور، وثانيا إثبات الاستناد إلى ذلك الخبر. قال فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه. هذه الواو تفسيرية، عطف تفسيري، لأنه أتلف عليه ما يغرمه. لماذا أتلفه عليه؟ باعتبار أنه غرره في ذلك، باعتبار أن هذا التلف الذي أصاب المشتري منشأه ماذا؟ منشأه تغرير البائع، وإن كان يوجد احتمال آخر إلا أنه ضعيف. الاحتمال الآخر أن يقال بأن الواو لا استدلال بدليل آخر وهو دليل الإتلاف، ولكنه الإتلاف لا بالمباشرة وإنما الإتلاف بالتسبيب. وعلى أي الأحوال قال ومتلف أي البائع عليه أي على المشتري ما يغرمه المشتري للمالك، فهو أي البائع كشاهد الزور الذي يرجع إليه أي إلى شاهد الزور إذا رجع من شهادته. هنا قد يقال بأن تمثيل البائع قياس البائع بشاهد الزور لعله قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الدليل الذي دل على أن شاهد الزور إذا تبين أنه كان شاهد زور يرجع عليه بالضمان دليل خاص ولا يمكن التعدي من مورده، بل لعله حكم تعبدي. لماذا؟ لأن الفقهاء في محله قالوا أن الشاهد حتى لو كان مخطئا أيضا يرجع إليه، فلا يكون داخلا في قاعدة الغرور. قاعدة الغرور هي ماذا؟ هي أن يكون عالما ويوقع الطرف الآخر في ضررين. أما إذا فرضنا أن المسكين الشاهد كان مخطئا، كان يتصور أنه على حق، ولكن بعد ذلك تبين له أنه على خطأ، فهل يرجع عليه أو لا يرجع عليه؟ قالوا يرجع عليه حتى مع خطئه، هذا أولا. وثانيا أن هذا الضرر الذي وقع على المشهود عليه لم تكن العلة التامة لهذا الضرر هو شهادة شاهد الزور فقط، وإنما شهادة شاهد الزور وحكم الحاكم الشرعي، باعتبار أنه لو رجع شاهد الزور قبل حكم الحاكم قالوا لا يضمن بشيئين. إذن هذا الضرر الذي وقع على المشهود عليه وقصة أصابعه مثلا في شهادة السرقة، هذا الضرر علته التامة شهادة الزور؟ لا، علته التامة شهادة ذلك الشاهد وحكم الحاكم الشرعي. ومن هنا قال جملة من الفقهاء أن هذا الحكم حكم تعبدي وليس مستند إلى قاعدة الغرور، حتى يقول الشيخ بأنه فهو كشاهدي الزور لا دل، بل إيه؟ كان بإمكانه أن لا يحكم أو لن يكون، بل أحسنتم. إذن قطع اليد لم يكن مستندها فقط شهادة الشاهد، قطع اليد مستندها شهادة الشاهد وحكم الحاكم. بل لا، قال فهو كشاهد الزور، يعني كيف أنه شاهد الزور وضعه هذا، يعني يريد أن يقول دليل شاهد الزور ماذا؟ دليله دليل الغرور، فقهاء يقولون لا، دليله الحكم الخاص، الحكم التعبدي الذي لا نعلم سببه، وإلا نحن لو كنا وقاعدة الغرور وكبرى قاعدة الغرور لما حكمنا على الشاهد بأنه ضامنون. إذا فقط من باب التمثيل، أما إذا يريد أن يقول الشيخ أنه هذا الدليل شاهد الزور أنه يضمن، ما هو دليله؟ قاعدة الغرور، فيرد عليه الإشكال. بل إذا لا من باب فقط ذكر المثال، ذكر المثال عند ذلك لا محذور فيه. بل هسه محتمل هذا، ولكنه الفقهاء بشكل ما فهموا، فهموا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأنه هناك شاهد الزور أيضا دليله ماذا؟ قاعدة الغرور. على أي لحو احنا نقول احتمال. قال: فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته، ولقاعدة نفي الضرر، مو القاعدة، ولقاعدة نفي الضرر. خب بينا تقريب الاستدلال بقاعدة نفي الضرر، إلا أنه أشكل على الاستدلال بقاعدة نفي الضرر في المقام بإشكالين. الإشكال الأول أن الضرر المشتري معارض بضرر البائع، فإنه لو رجع على البائع بهذه الغرامة أيضا ضرر على البائع وليس ضررا، قل لا مرجح لأحد الضررين على الآخر. بل فإذا لحد يرجع إلى الغرور، إذا أنتم هذا تعللوا بهذا قد يرجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة الغرور. المفروض أننا نريد أن نقطع النظر عن قاعدة الغرور، نريد أن نرى الضرر بما هو ضرر. فكما يتحقق ضرر في حق المشتري وفي قباله يوجد ضرر على البائع، لأنه هذا الإنسان أيضا لم ينتفع بشيء، إلا أن ترجع وتقول هو السبب في وقوعه. فإذا كان هو السبب في وقوعه هذا مرجعه إلى دليلين آخرين، إما إلى قاعدة الغرور وإما إلى أن المسبب أقوى من المباشر، وكلتا القاعدتين محل الكلام. بلي خب افترضوا بأنه لم يكن غاصبا هذا المسكين، افترضوا كان مقتنعا بأنه هذا الملك اشتراه وهو له، افترضوا مو غاصب، افترضوا مو غاصب بلي. ثم ضيفا بما سبق قلنا بأنه لا دليل على أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، ما عندنا هيش دليل. هذا الوجه الأول، إلا أن هناك وجها آخر ثني على الإشكال في الاستدلال بقاعدة نفي الضرر. قالوا في محله: قاعدة نفي الضرر، أنا بنحو الجملة المعترضة أقول قاعدة نفي الضرر من القواعد المهمة في الفقه الاستدلالي واقعا، لأنها داخلة في أكثر من باب فقهي واحد. ومن هنا وقع الكلام بين الأعلام أنه إذا كان داخل في أكثر من باب فقهي واحد فلماذا يعبر عنها بقاعدة فقهية؟ ينبغي أن تكون مسألة أصولية، لأنها داخلة في باب الحاج، داخلة في باب الصوم، داخلة في باب الوضوء، داخلة في باب الصلاة، داخلة داخلة داخلة. وهذا على بناء على مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أن المسألة الأصولية هي التي تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال، إذن لابد أن تكون قاعدة الضرر من المسائل الأصولية، إلا أنه ليس الأمر كذلك، لأن المسألة الأصولية هي المأخوذة لا بشرط من حيث المادة الفقهية، وهذه هي بشرط شيء من حيث المادة الفقهية، جوابها موكول إلى محله. المهم هناك بحث مهم في هذه القاعدة، وهي أن القاعدة تنفي الضرر من الحكم بشيء أو تنفي الضرر من عدم الحكم بشيء، أي منهما؟ يعني الشارع لو أوجب الوضوء يلزم ماذا في الطقس البارد؟ الضرر. فالقاعدة ماذا تفعل؟ تنفي وجوب الوضوء، تقول لا ضرر ولا ضرار. إذن من وجود الحكم، من حكم الشارع بالوجوب يلزم ماذا؟ ضرر. هسه هنا من حكم الشارع بالوجوب يلزم ضرر، أو من عدم حكم الشارع بالضمان يلزم ضرر؟ أي منهما؟ من الواضح ليس من وجود الحكم يلزم الضرر، وإنما لو نقول لو حكم الشارع بعدم الضمان للمشتري، يعني بعدم حق المشتري للرجوع إلى البائع، من عدم الحكم يلزم ضرر على المشتري، لا من الحكم يلزم ضرر.
هذاك بحث آخر، هذاك اتركوه. الآن نريد أن نصحح الضرر بالنسبة إلى من؟ إلى المشتري. نقول من الحكم للمشتري يلزم الضرر، لو من عدم الحكم يلزم الضرر؟ من عدم الحكم يلزم الضرر. وقد حقق الأعلام في محله أن القاعدة تنفي الأحكام الضررية ولا ترفع الضرر الناشئ من عدم الحكم، إلا أن يدعى أن القاعدة فيها توسعة، كما تنفي وجود الحكم الضرري تنفي الضرر الناشئ من عدم الحكم. فاستدلال الشيخ بقاعدة نفي الضرر هذا مبني على ماذا؟ على أن القاعدة كما تنفي وجود الحكم إذا لزم منه الضرر، لابد أن نلتزم أنها تنفي الضرر إذا لزم من عدم الحكم. بعد هذا تحقيقه في محله بلي، أنا بدي أقول هنا أنا لا ما قلت أنا متفقين، قلت بأنه محققين ذاكرين هنا بأن هذا التفصيل وارد في مورد القاعدة، فلهذا جملة من الفقهاء سيد الحكيم غير سيد الحكيم لا يقبلون بأنها في نهج الفقهاء، لا يقبل، يقول باعتبار أنه هذا يلزم، هذا الضرر ناشئ من عدم الحكم لا من الحكم. المهم بعد المسألة تكون ماذا؟ نحن واختيارنا في تلك القاعدة هناك. بعد هذا الاستدلال ليس تاما على جميع المسالك. بلي لا اذا هالشكل صار بعد اصلا بعد احنا ما عندنا عدم الحكم، بعد كله يصير حكم اذا هالشكل تتفضلون، انا بدي اقول اذا هالشكل تقولون بعد احنا ما عندنا عدم الحكم، مع انه عندنا هنا عدم حكم هنا. هنا لزم من حكم الشارع ولا لزم من عدم حكم الشارع؟ خلاص مو من حكم الشارع. قال وبالجملة عفوا، قال ولقاعدة نفي الضرار مضاف. خب الدليل الثالث الذي يذكره الشيخ مضافا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها. هسه لماذا الشيخ يردد؟ يقول إما أن نستفيد المطلب من ظاهر رواية جميل بن دراج أو من فحواها، يعني بالأولوية القطعية سيتبين عندما نقرأ الرواية. أنا الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية ويقيم البينة أن هذه الجارية جاريتي، ثم يجيء مستحق الجارية قال عليه السلام يأخذ الجارية المستحق، يعني الذي أقام البينة أنه لا، ويدفع إليه المبتاع، يعني المشتري الذي اشترى الجارية يدفع إلى مالك الجارية إلى مستحق الجارية، ويدفع المبتاع إليه أي إلى المستحق قيمة الولد. لماذا يدفع قيمة الولد ولا يدفع إليه الولد؟ باعتبار أن الولد انعقد حران، على خلاف فيه بأنه إذا كان الوطء وطء شبهة هل يكون ملحقا بالحر أو أن يكون ملحقا بالأمة، مسألة خلافية. ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع هذا المبتاع ويرجع على من باعه تلك الجارية، يرجع عليه بثمن الجارية ويرجع عليه بقيمة الولد التي تلك القيمة التي أخذت منه. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقولون أنتم ماذا تقولون، أن حرية الولد هل هي من المنافع أو ليست من المنافع؟ فإن قلتم أن حرية الولد ليست من المنافع فتكون الرواية ظاهرة في محل الكلام. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان اغترم شيئا ولم يحصل على منفعته فيكون داخلا في القسم الثالث، وهو دفع الغرامة في المنافع غير المستوفات. هذا إذا قلنا أن حرية الولد ليست من المنافع. لماذا ليست من المنافع؟ باعتبار أن الحرية من المنافع المعنوية، وذاك البحث بين الفقهاء أنه استوفى المنافع أو لم يستوفيه، إنما هو في المنافع المالية لا المعنوية. أما إذا قلتم لا أن حرية الولد من المنافع فإذا كانت المنفعة مستوفاة من قبل المشتري ومع ذلك يحق له الرجوع على البائع، فما بالك في المنفعة غير المستوفاة، فإنه بالأولوية القطعية يحق له الرجوع على البائع. فلهذا ردد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال ظاهر رواية جميل، هذا إذا قلنا أن الحرية ليست من المنافع، أو فحواها، هذا إذا قلنا أن الحرية من المنافع المستوفاة. فإن حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إلى المشتري فيكون الاستدلال بالأولوية القطعية، أو ليس نفعا عائدا إلى المشتري فيكون استدلالا ماذا؟ بظاهر الرواية. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وعلى التقديرين سواء كان منفعة أو لم يكن منفعة يثبت المطلوب، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، مع أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذن أولا استدل بهذه الرواية بهذا الشكل، إما بظهورها وإما بفحواها بأولويتها القطعية، إلا أن الشيخ يريد أن يضيف شيئا في الاستدلال بهذه الرواية، يقول مع أن هناك تعليل أو توصيف في الرواية يشعر بالعلية. الرواية قالت بأنه يقول وقيمة الولد التي أخذت منه، كأن هذه الصفة التوصيف كأنه مشعر بالعلية، يعني كلما أخذ منه فيرجع فيه على من؟ يرجع فيه على البائع. هسه سواء كان في مقابل المنافع المستوفاة أو في قبال المنافع غير المستوفاة. هذا كله مبني على أن نفهم هذا بعنوان الوصف لا بعنوان القيد، وإلا إذا كان القيد فيدخل في مسألة مفهوم القيد، وأنه هل يدل هل أن الجملة القيدية لها مفهوم أو ليست لها مفهوم. جيد، الشيخ استفاد منها هذا المعنى، استفاد منها هذا المعنى، قال فهو لعدم قال يثبت مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها أي هذه القيمة أخذت منه أي من المشتري نوع إشعار لعلية الحكم، يعني رجوع المشتري، فيطرد أي الرجوع على البائع، فيطرد في سائر ما أخذت من المشتري يحق له الرجوع على البائع إلا ما أخرجه الدليل. إلا أن صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه هنا ناقش في ذلك، قال باعتبار أن بعض الروايات الواردة في المقام سكتت عن بيان رجوع المشتري إلى البائع، فنستكشف من السكوت عدم جواز الرجوع إلى البائع، لأن الإمام سلام الله عليه في مقام البيان، فإذا كان يجوز للمشتري الرجوع إلى البائع في تلك الغرامة كان عليه أن يبين، وحيث أنه لم يبين إذن لا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع. واستدل بعدة روايات، يقول الشيخ وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار والتي استدل بها صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه على عدم جواز رجوع المشتري إلى البائع، فهو هذا السكوت منشأه أن المعصوم في هذه الروايات ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لأنكم تتذكرون نحن فيما سبق ماذا قلنا؟ قلنا تارة نبحث في رجوع المالك إلى المشتري وأخرى في رجوع المشتري على البائع. يقول الشيخ أن الروايات بصدد بيان المقام الأول وليست بصدد بيان المقام الثاني من الباحث، فهو لعدم كونه مسوقا لذلك كروايته الآن. يقرأ بعض الروايات تأتي، والحمد لله رب العالمين.